بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إن شاء الله وصلنا لنهاية المطاف مع رحلتنا المباركة مع رسالة القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لعلامة القصيم فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، تحت عنوان الرد على الأشاعرة ومن اغتر بهم. يقول الشيخ رحمه الله: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون مذهبهم باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون مذهبهم باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قلنا: الجواب أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. وطبعا احنا عارفين القاعدة الشرعية ان المسألة مش مسألة الكثرة والقلة، وإلا الله سبحانه وتعالى يعني لم يذكر الكثرة في القرآن إلا مذموم. الله عز وجل لم يذكر الكثرة في القرآن إلا مذموم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الحق وحملته قلة على يعني طول الأزمنة إلا في الأشياء النادرة عند قيام دولة أهل الحق والإسلام ونحوها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد ترى فيها راحلة. إنما الناس كإبل مئة، يعني الإبل كثير ولكن التي تصلح للحمل والسير ما تكاد تجد واحد بالمئة. إنما الناس كإبل مئة ما تكاد ترى فيها راحلة. ويقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإلا لو اعتبرنا النسبة فأصلا أهل الكفر إلى أهل الإسلام نسبتهم عالية جدا، يعني سكان الأرض الآن يعني أشرفوا على 6 مليار، ها 6 أخماس أو 5 أزداسهم أو أكثر أو أقل بخليل من الكفار من اليهود والنصارى وعباد الأوثان والملاحدة الذين لهم. فالعبرة أصلا أبدا عمرها ما تكون يعني بالإيه؟ بالقلة والكثرة. يقول: ثم لو سلمنا بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إيه؟ في إجماع المسلمين لا في قول الأكثر منهم. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل من الأشعار وغيرهم، فإن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهم خير القرون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول: وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة. وقد تقى نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. نذكر من ذلك قول الإمام الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه ونؤمن بأن الله عز وجل مستو على عرشه. والتابعون متوافرون يعني كلنا بنقول كده. كلام ده إيه؟ قواعد مسلمة، ملامح عامة لعقائد أهل الإسلام في ذلك الزمان. كنا والتابعون متوافرون نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأن الله عز وجل مستو على عرشه. والجواب عن السؤال الثاني يعني كيف يكونون على باطل أو على منهج غير مقبول وإمامهم هو أبو الحسن الأشعري؟ فنقول أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة أبدا، يعني من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه أي إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان له ثلاث مراحل في العقيدة، يعني طيلة فترة حياته وتصدره في كلام العقائد وصفات الرب سبحانه وتعالى وغيرها من أبواب الإيمان ونحو ذلك، كان له ثلاث مراحل في حياته رحمه الله تعالى. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق فيها مذهب الاعتزال 40 عاما يقرره ويناظر عليه. تخيل يعني كان رجل سبحان الله يعني أوتي من البلاء في هذا الباب ما لم يؤتى أحد من الناس إلا نادرا. يقول اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه ثم رجع عنه، سبحان الله، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. نعم. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجلد 13 من مجموع الفتاوى لابن القاسم: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. يعني هما كانت قصدهم حسن، كان ان هما يعني يدافع عن الاسلام ويدافع عن عقيدة الاسلام، ولكن بوسائل غير مشروعة، بوسائل غير مشروعة. ولذلك احنا بنقول الوسائل لا احكام المقاصد، فان كان المقصد مشروعا لابد ان تكون الوسيلة اليه مشروعة. ولذلك الاسلام ينكر المذهب الميكافيلي اللي هو تسويغ او تبرير الغاية تسوغ او تبرر الوسيلة. انا عايز اعمل حاجة معينة شريفة اسلك لها اي مسلك، هذا غير مقبول لا في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قول إمام من أئمة المسلمين ممن يعتد بقولهم. فإن أردت أن تدافع عن عقائد الإسلام وطريقة الوحي المطهر، دافع بالأسلحة التي رخص لك في استخدامها كتاب الله وسنة النبي محمد ومنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما الذي يعني يبغي خيرا ويسلك إليه مسلكا يعني على غير السبيل والسنة، فهيهات هيهات أن يعني يدافع دفاعا معتبرا. فكانت المشكلة ان ابي الحسن الاشعري، رحمه الله تعالى كان رجل فعلا بيعتقد عقيدة الاسلام، ولكن لما اراد ان يدافع عنها دافع باصول غير اسلامية باساليب الجهمية والمقدمات الفلسفية والمنطقية لاخر ذلك، وان تهدي مثل هذه الاشياء الى خير، وهي يعني من 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 غراس اهل الضلالة والجهال. وطبعا لان كان امر الجهمية استفحل جدا جدا في هذا العصر لتراجم بعض أمراء المسلمين قديما لكتب اليونان والإغريق والرومان وهذه الأشياء، وكانت كل كتبهم كتب عقائد فلسفة وكتب كلام منطقي وكتب مسلمات اللي بيسموها المقدمات الكلامية هي ده. فعظم شأن هذه الأشياء ويعني اشتد البلاء بها جدا جدا حتى تلبس بها طائفة ممن ينتسبون إلى الإسلام والسنة أيضا، فوقعوا وخاضوا في مثل هذا الأمر. فظهر لنا المذهب المثخرة اللي هو الأشعري، هو الرجل مقاصده سنية، يتكلم عن أركان الإيمان الستة وعن صفات الرب وعن القدر وعن وعن وعن، ولكن بوسائل كما ذكرت لكم يعني ليست وسائل إسلامية صحيحة من خلال الكتاب والسنة. فهنا بيقول الأشعري وأمثاله برزخ، يعني وسط بين السلف وما كان عليه أهل السنة والجماعة الأوائل والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا اللي هو الغيرة على الإسلام والدفاع عن عقائده، ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي مقدمات الفلسفية والأصول الكلامية الأخرى، وهي فاسدة في حقيقة الأمر. دي المرحلة الوسط، وهي يعني التي اشتهر بها رحمه الله تعالى، واللي عليها جل أتباعه أو كل أتباعه في هذه الساعات وهذه السنوات التي نعيش فيها. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث، مقتضيا بالإمام أحمد، بن حنبل رحمه الله تعالى كما قرره هو في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. طبعا المسألة مش عاجبة الأشاعرة، لا ده الإبانة ده متلفق له الكلام ده ما نقلش، في حين أن نسبة الكتاب إليه أكثر من 13 مصدر من مصادر التاريخ مختلفة تثبت هذا الكتاب وتنسبه في مؤلفات أبي الحسن الأشعري، وأنه من آخر إن لم يكن آخر ما كتب على الإطلاق. نعم. قال في مقدمته أبو الحسن الأشعري: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، ومن تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل ترد وحث وفي الجهل نعم ضل وغوى في الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه كما أمرهم بالعمل بكتابه فنبذ كثير ممن غلبت شقوته أو غلبت عليه شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل رحمه الله تعالى. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. إلا أنه للتنبيه يعني الأمانة العلمية، الكتاب لا يخلو من تتبعات واستدركات. يقول: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت من إيه؟ من منظومتهم: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. تمام؟ يعني والكلام له ده احنا ضربنا لها أكثر مثال من أكثر من مرة. يعني ممكن تيجي ان تقول لك الأشاعرة زينا كأهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة الكلام، يثبتون لله صفة الكلام، ماشي هذا إجمالا. تعال إلى الأنباء بالتفصيل تجد الأمر يختلف من الرأس إلى الذنب. تمام؟ وليس هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. تمام كده؟ وإلا ما هو الجهمية وهؤلاء يثبتون لله ذاتا ولكنها معراة مجردة من الصفات، فأن لهم اشتراكهم بينهم وبين أهل السنة في هذه المسألة إثبات الذات. فالمسألة احنا ما ناخدش المنشط الرئيسي أو العنوان العام وبعد كده نتجاهل أو نجهل التفاصيل التي كلها وملؤها الخطورة. وذكرنا كلام البخلاني في تفصيل يعني عقيدة الأشاعرة، يعني هو راجل منظر راجل كبير له وضعه خالص عند الأشاعرة، قال كلام غاية في الغرابة لما قال: الكلام صفة قائمة بذات الله عز وجل، ليست بحرف ولا بصوت ولا بجمل ولا بكلمات، وهو معنى واحد قائم بالذات، فعين الأمر، عين النهي، عين النفي، عين الشرط، عين الاستفهام، بل عين القرآن، عين الإنجيل، عين التوراة، ولكن عبر بهذا بالعربية فكان قرآنا، وعبر عن هذا بالسريانية فكان إنجيلا، وعبر عن هذا بالعبرانية فكان توراة. هل هذا يعقل؟ وده كلام رجل من المنظرين الكبار، يعني ده من المراجع الأم عند الأشاعرة. هل عقل في الدنيا يقول ان القرآن لو ترجمته سورياني يبقى انجيل، وان الانجيل لو ترجمته عربي يبقى قرآن، وان التوراة لو ترجمتها سورياني تبقى انجيل؟ هذا لا يقال، والا نسخ التوراة والانجيل بين ايدينا عربية، وقد ترجم القرآن الى عشرات اللغات في العالم، وما اخرج لنا سفر التكوين مثلا في بعض الايه، الله المستعان. وقال قبل ذلك نعم، يقول: ولما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ما قيل في شأن الأشعرية قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تنقض ذلك أو تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. يعني لو أنت قلت أنا أشعري على ما في الإبانة، أهلا وسهلا، مشكلة الإبانة رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن إذا قلت أنا أشعري وأطلقت، لا، الأشعرية الآن الموجودين بإطلاق من غير اعتماد الإبانة أهل بدعة، فرقة مارقة من الفرق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلها في النار. نعم، ليسوا أهل السنة والجماعة وإن انتسبوا للسنة والجماعة. فالمسألة مش مسألة اتباع، أو معذرة، مش مسألة ادعاء للانتساب، لا، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك إذا اشتبكت دموع في خدود تظاهر من بكى أو تبين من بكى ممن تبكى. المسألة الحقيقية هتظهر، نعرف مين بالضبط اللي سنة حقيقة ومين اللي مجرد مدعي أو يعني بيشجع. إنما الموضوع مش مسألة ادعاء ولا تشجيع، الموضوع أكبر من كده بكتير، وده منهج يعني نقاتل عليه الدنيا بأسرها. مش بنقول إن احنا هنحارب الناس بالسيف يعني على لا، ونقول هذا ديننا الذي نخاصم عليه أهل الأرض جميعا. نعم. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم، الله سبحانه وتعالى يعني نعوذ بالله، لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم من الفساد بالضرورة. يعني حسبك من نقد هذا المذهب مجرد ذكره بس، يعني مجرد انك تحكي حكاية كده اي انسان يسمعه ايه الكلام ده، مش ممكن يعني. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله في النونية: واعلم بان طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، طريق مين؟ الاشعرية. الى ان قال: فاعجب لعميان البصائر ابصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد اولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين اذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد الامين الشنقيطي في تفسير اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن، تكلم عن تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الاعراف، قال رحمه الله: اعلم انه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا ان الظاهر المتبادر من السياق او المتبادر السابق الى الفهم معنى من معنى الاستواء واليد مثلا في الايات القرآنية هو مشابهة الله او مشابهة صفات الحوادث. يقول مرة اخرى: اعلم انه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا ان الظاهر المتبادر السابق الى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الايات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا: يجب علينا ان نصرفه عن ظاهره اجماعا. احنا كلمنا الكلام ده قبل كده، وقلنا ايه مشكلة المعطلة وايه مشكلة الايه المشبهة والممثلة. قال: ولا يخفى على ادنى عاقل ان حقيقة معنى هذا القول ان الله وصف نفسه في كتابه بمظاهره المتبادر منه السابق الى الفهم الكفر بالله والعياذ بالله، والقول فيه بما لا يليق، والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، يعني يلزم من كلامهم انه لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع اجماع من يعتد به من العلماء على انه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان ان هو طبعا مبين عن ربه صلى الله عليه وسلم، فاذا كانت الحاجة داعية الى بيان والى تفصيل لا يجوز باجماع المسلمين، لا يجوز على النبي ان يؤخر البيان عن وقت حاجة الناس اليه، انما ممكن يؤخره الى وقت الحاجة، يعني الحاجة ليست داعية الان وقد تدعو فيما بعد، فله ان يؤخر الى ان تدعو الحاجة. اما وقد الحت الحاجة وظهرت وبانت لكل ذي عينين فلا يتصور ابدا ان يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كان متوعدا بما قال الله عز وجل له: وان لم تفعل فما بلغت رسالته. فيقول: مع اجماع من يعتد به من العلماء على انه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه، واحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهله من المتاخرين فزعموا ان الله تعالى اطلق على نفسه الوصف بمظاهره المتبادر منه لا يليق، وان النبي كتم ذلك، كتم ذلك الظاهر المتبادر، او كتم ان ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء انفسهم من غير اعتماد على كتاب او سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني عايز اقول كمان ان هم لما قالوا ان ظاهر الايات كذا وكذا، طيب انتوا الكلام ده النبي قاله ولا ما قالوش؟ اما نعم واما لا، ما فيش اختيار ثالث. لو نعم هنقول لهم: قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قال الكلام ده فين؟ امتى النبي قال ان ظاهر ايات الصفات التشبيه؟ امتى قال كده؟ واذا كان ما قالش، طب ازاي النبي ما قالش: انت تستدركون على رسول الله وتضيقون على الامه وما وسعه الله عز وجل، ولا يسعكم ما وسع ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابه والتابعين لهم باحسان من القرون الخيريه الثلاثه، وتتصوروا ان تجمع الامه على خلاف الهدى والنور؟ هذا طبعا كلام فيه من الضلال ما فيه. يقول: ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا وعلى رسوله. والحق الذي لا يشك فيه أو لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق سبحانه وتعالى للمخلوق في ذاته وفي جميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه سبحانه وتعالى جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أخبار الشرك، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ في الكمال أو بالغ من الكمال والجلال، ما يقطع أوهام علائق المشابهة أو المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة، السنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، بيقول لنا والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا، هذا بمقتضى الإنصاف، ثاني يعني تلون وتغير وتبدل حاله من حال إلى حال ثم استقر في نهاية المطاف، هذا الذي يحكم عليه به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم. يقول الشيخ ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم أو كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، كنت ولابد مقلدا لأبي الحسن، فهذه خاتمة مطافه وهذه ثمرة جهده رحمه الله تعالى، فدونك الإبانة فاعتقد ما فيها وانصرها وانشرها. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن أو ألزم به أبو الحسن نفسه، أبو الحسن نفسه. الجواب عن السؤال الثالث، يقول كيف ان انتم يعني تعتقدون بظلام مذهب الأشعرة والإمام فلان والشيخ فلان والمفسر الفلاني والمحقق الفلاني والمنظر الفلاني من علماء الأمة اللي كل الناس تستفيد من كتبهم كانوا أشعرة، يبقوا ازاي غلط؟ فهنا الإجابة بيقول الإجابة من وجهين، أولا أن الحق لا يوزن بالرجال، إنما يوزن الرجال بالحق، وهذه قاعدة. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتى، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن هذا ليس هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ عن طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. يعني هذا من باب الاعتذار للعلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى. يعني ممكن إمام زي الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، إمام القرطبي صاحب التفسير، إمام مسلم، الإمام معذرة النووي صاحب شرح مسلم، وغيرهم كثيرون، لما يقطعوا يعني يروا بعض مرويات أو بعض أقوال عن يعني أشعرية عصرهم ونحو ذلك، هل تتصور أن كان مذهب أهل السنة والجماعة ظاهرا باديا لكل ذي عينين ثم يتركونه هكذا محادة ومخاصمة ويذهبون لمذهب أهل البدع؟ أبدا، إنهم كانوا يتحرون الحق في كل كبير وصغير، ولكن عميت عليهم بعض المسائل، وهذا لعله لله عز وجل فيه حكمة أن لا نقدس هؤلاء الناس ولا نعتقد فيهم أسمى، لو واحد ما بيغلطش خالص ممكن الناس تغالي فيه، فجعل الله عز وجل تبقى المسألة بينة زي الشمس ويعرفها صغار الطلاب ويقع فيها كبار العلماء عشان تعتقد أنه لا عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكل لهؤلاء أو نحتفظ لهؤلاء العلماء بقدرهم وبمنزلتهم وبخدمتهم خدمتهم لهذا الدين ومصارعتهم في نصرة أهل مذهب أهل السنة والجماعة في مئات المسائل الكثيرة في أن أخطأوا في مسألة أو في مسائل، ها فنقول القول المشهور إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، وهؤلاء بلغ ماءهم قلالة، يعني هؤلاء بلغ ماءهم في العلم بحار دخارة، تمام؟ فإذا أخطأ في مسألة أو في مسائل من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط؟ أبو بكر الصديق له مسائل يخالف فيها السنة باجتهاد منه ما بلغته سنة النبي، عمر الفاروق ما بلغته سنة الاستئذان التي علمها صبيان المسلمين الآن، هل ينتقد قدر عمر بجهالته لهذه المسألة؟ أو أنه عاش حينا من الدهر لا يعرف سنة الاستئذان؟ هل ينقص قدر عمر بن أبو بكر الصديق أنه لا كان يعرف ميراث الجدة؟ هو أفضل رجل في بعد أنبياء الله عز وجل بالإطلاق، أفضل رجل في الدنيا بعد أنبياء الله أبو بكر الصديق ثم عمر بلا منازع، واضح المسألة؟ فلا يعني ينقص في ميزان المتقين بعض أو جاهل الجهل ببعض مسائل الدين، لأنه لم يحط بالدين علما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير منتشر في أمته في مجموعها أعني. فهذا هو الميزان الصحيح فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. الثاني أننا إذا من وجوه يعني الرد أننا إذا قابلنا الرجال عن طريق على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أعلم وأجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. يعني لو أنت هتوازن بقى وهتخضني بقى بأسماء العلماء اللامعين الكبار تقول المفسر الفلاني والأصول الفلاني والنحوي الفلاني والقارئ الفلاني والصاحب كده النقاط ماشي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا أشاعرة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن بكرة أبيهم من أول رجل إلى آخر رجل كانوا أشاعرة، الأئمة الأربعة شافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد كانوا أشاعرة أبدا، أصحاب السنن والمسانيد والصحاح كانوا أشاعرة أبدا ولله الحمد منا. نعم، فنقول فإننا إذا قابلنا الرجال على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوى من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، كما ذكرت لكم البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه ليسوا على طريق الأشاعرة، وإن ارتقيت إلى من فوقه من التابعين لم تجدهم كذلك، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام وفي الذب عنه والعناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يخفى أو لا يكفي لقبول القول حسن القصد، لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لابد أن يكون موافقا للشريعة شريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. هذا كان من جهة الرد على الأشعار في شبهاتهم الثلاثة التي صدرت بها إيه المقال التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، اللي هي كيف يكون مذهب الأشعار باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، كيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من أهل العلم، كيف يكون باطلا وهم يمثلون أكبر نسبة من المنتمين إلى القبلة، وقد ناقش الشيخ هذه الأسئلة الثلاث. طبعا الكلام في حكم التأويل، الأزمة اليوم ما تسمح بالوقت، فهنكتفي بهذا القدر ولنا ملحق إن شاء الله رب العالمين، وأرجو أن يكون في أسئلة من خلال بقى المذاكرة في الجلسات التي مضت من قبل، فنكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.